نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف حاء قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما اللهم صل وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سبق بالأمس أن عبد الله بن زيد المازني هذا الذي وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا الذي وصف أذان النبي عليه الأذان لما رأى الرؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلاه. لكن يشرع في المؤذن أن يتخذ المؤذن صوته عالي وصوته عذب، أندى يكون صوته جميل ويكون صوته عذب عاليا حتى يسمع الناس. والآن الحمد لله لعل العلة الثانية ليست لازمة، لأن الآن الحمد لله الناس في سعة ويوجد مكبرات الصوت. نعم.
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما
غير فضل يده.
نعم.
ولا يديه؟
يده.
طيب.
قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاثا، والغسل خلاف المسح، فالغسل إسالة الماء على العضو، أما المسح إمرار اليد أو اليدين مبللة أو مبللتان أو مبللتين على العضو. وهنا أنه سكب على رجليه حتى أنقاهما، والثلاث يعني الثلاث مرات هي الأفضل، وهذا هو الإسباغ. ثم أدخل يده أو قال ثم غسل عفوا ومسح برأسه بماء غير فضل يده، هكذا في صحيح مسلم وأكثر روايات البخاري. وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن زيد المازني هذا رضي الله عنه: ثم أدخل يديه، لأن المشروع في مسح الرأس أن تكون به اليدين حتى تستطيع أن يعمم، ويمكن لو مسح بيد واحدة تجزئ، لكن المحفوظ أنه مسح برأسه بماء عفوا ومسح نعم برأسه بماء غير فضل يديه ليس يده. وفي صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى. فغسل اليدين له أنواع أخرى، كأن يدخل يديه في الإناء أو يغسل يده ويصب على الأخرى، وإن غسل بيد واحدة فلا بأس، ولكن إذا أفرغ على الأخرى يكون أبلغ في الغسل، أو يأخذ باليمنى ويفرغ على اليسرى ثم يمسح، وإن أخذ بيد واحدة فلا بأس، ولكن الغالب أن الأخذ بيد واحدة لا يبلغ. ورد في رواية البيهقي: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا في سنن الكبرى، قال الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: هو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ كذا قال. وفيه أنه يستحب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير ما بقي في اليد من ماء غسل اليدين. وأما الأذنان فهما تبع للرأس فهما كعضو واحد، وإن كان بعض العلماء يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين لكن الصواب أنهما شيء واحد. وورد في الحديث الأذنان من الرأس، يعني أنهما تمسحا ولا تغسلا مع الرأس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
ثم لينتثر. في هذا الحديث الأمر بالإيتار في الاستجمار والأمر بالاستنشاق ثم الاستنثار. والاستنثار غير الاستنشاق، فالاستنشاق جذب الماء بطرف أنفه، أن يجذب الماء بطرف أنفه، والاستنثار هو أن يخرج الماء بيده اليسرى. أما الإيتار في الاستجمار فأن يسرق لنا ثم ليستنثر، لام مكثورة مكسورة
ثم لينتثر
لينتثر اللام مكسورة لا مكسورة، هذه لام الأمر. فهذا في ظاهره يدل على الوجوب، لكن يوجد رواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود: ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. أبدا أبدا شو طلعت في البرد. فهذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. أما الاستجمار فهو مسح محل القبل أو الدبر بعد الغائط أو البول بالأحجار. والمراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. فإذا أراد أن يكتفي بالأحجار دون الماء فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، وتكون منقية سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق. والأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء هذا يعفى عنه في هذه الحالة، بشرط أن لا يتجاوز الخارج ما وضع العادة، فلا ينتشر البول إلى حشفته ولا ينتشر الغائط إلى الصفحتين. فإذا استجمر وأنقى بثلاث كان ذلك، وإن لم ينقي بثلاث زاد رابعا، فإن أنقى بالرابع فيستحب أن يزيد خامسا حتى يكون مستجمرا وترا، فإن لم ينقي زاد حجرا سادسا، فإن أنقى فيستحب أن يوتر ويأتي بحجر سابع، وإن لم يفعل فلا حرج، يعني لأن الإيتار مستحب. وأما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران فأقل فإنه لا يكفي الاستجمار بحجرين ولا بد من الماء، وإن جمع بين الحجرة والماء لا بأس، لكن يعني لا يتحرى ذلك، لأن الأثر الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين أنه في أهل قباء وأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، هذا الأثر لا يصح. قال النووي رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
هذا هو يونس بن يزيد، التقى الإسناد هنا. نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
قوله فليستنشق فيه الأمر بالاستنشاق، وتمسك به القائلون بوجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وهم الحنابلة. يقول لابد أن تستنشق وتستنثر في الوضوء وفي الغسل. أما الاستجمار فجاء أيضا أمر به: ومن استجمر فليوتر. فهذا الإيتار كما سبق الظاهر أنه على الاستحباب، وجمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق هذا سنة، أما الحنابلة فقالوا بالوجوب. واستدلوا، ما هو استدلال الجمهور؟ فتوضأ كما أمرك الله، كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن. وهل أمر الله بالمضمضة والاستنشاق في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى المضمضة والاستنشاق، لكن أجاب الحنابلة عن ذلك فقالوا ماذا؟ قالوا المضمضة والاستنشاق، أما المضمضة فهي هو من الوجه، المضمضة والاستنشاق من الوجه، واعتمدوا على ذلك على دليل عقلي، وهو أن الإنسان إذا أخذ مجة من خمر ولم يبتلعها لا يقام عليه الحد. وهذه أحكام ماذا؟ الظاهر أم الباطن؟ الظاهر، كأنك سكبت على وجهي أو على رأسي جرعة من خمر أو حفنة من خمر، فهذا لا يقام على الحد. وكذلك قالوا أن الإنسان إذا أن الطفل إذا تناول ثرية أمه فمص منه حليبا ولم يبتلعه لا تحتسب رضعة، وهذا له أحكام الظاهر. وأيضا قالوا أن الإنسان إذا تمضمض في الصيام فلا حرج عليه إذا لم يبالغ، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنع من المبالغة ولم يمنع من المضمض. وهذا يدل على أنها من أحكام الظاهر. أما الجمهور فقالوا بالسنية في الوضوء وفي الغسل سواء. ولا شك أن الأحاديث هنا قوية في وجوب الاستنشاق. فليستنشق، هذه اللام ساكنة لام الأمر اقترنت بالفعل المضارع يستنشق، تدل على الوجوب. فالقول بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه يقوي القول بالوجوب قول الحنابلة. على كل حال الإنسان يجتهد في أن لا يترك المضمضة ولا الاستنشاق، يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض منها ويستنشق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. قال
ابن رافع: هذا ابن رهوي، مشهور برهوي، وأفضل يقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كان يجله الإمام أحمد. ما جاءنا من جسر بغداد مثل إسحاق بن إبراهيم، عالم كبير. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر.
في هذا الحديث أمر بالاستنثار 3 فليوتر، أو أمر بالإيتار في الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والبيتوتة تكون بالليل، والأمر هنا للوجوب. وهل هذه 3 قبل الوضوء أم في الوضوء؟ الظاهر أنه قبل الوضوء وخارج ماهيته. وقال بعضهم: لعله المقصود الاستنثار في الوضوء إذا استيقظ. وقد يقال للحائض والنفساء إذا قامت من نومها لا تريد الصلاة أنه يحسن لها أن تستنثر 3، وهذا يدل على أن هذا خارج الوضوء في الحقيقة. في الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، وهذا على حقيقته. ماذا قال النووي هنا؟ أنه تأول. وما قاله بعضهم أنه عبارة عن جراثيم وغير ذلك فهذا تأويل، والأصل الحقيقة. والشيطان إذا كان يقولون: كيف يعني الشيطان له قرنان وله جسد، كيف يبيت على خيشومك؟ ها؟ نقول: كما يجري في دمك. يجري في دمك ولا ما يجري في دمك؟ الرسول قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والخيشوم منفذ من منافذ. وأيضا ما ورد ما صح في الحديث: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا هو نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره تنحل عقدة. وإذا توضأ انحلت عنه 2، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هل هذا العقد على حقيقته؟ عقد العقد هذه على حقيقته؟ نعم، على حقيقته وعلى ظاهره. كذلك قال الإنسان: إذا لم يصلي الفجر إلا بال الشيطان في أذنيه. هذا على حقيقته. أما كيفية البول، كيفية العقد، كيفية النوم على خيشومه، كيفية مجراه في دمك، الله أعلم، ما أطلعنا الله على ذلك. لكن هل هذا يقع؟ نعم يقع. قال ماذا؟
قال الحافظ رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقا. وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة.
الله أعلم دخوله في الفم، الله أعلم، لكن يستحب أن يضع له على فيه أو ثوبه، أو يضغط على شفته السفلى. الشيخ محمد عثيمين يفعل ذلك لأنه كان مشغولا بشيء. الأصل أنه يرده ما استطاع بيده. إذا كان مشغولا بشيء مثلا ضغط حتى لا يفتح فمه هكذا. نعم. ويسخر منه الشيطان. نعم. نادل على الكسل، نادل على الإنسان عجاز وكسول لما يفتح فاهو. نعم نعم.
قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، والله أعلم.
الظاهر على ظاهره، الظاهر أنه على ظاهره، والصواب إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
معنى أبطل أمسطل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير، عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن.
متى توفي سعد؟ سنة 55 من الهجرة، هو أول، هو آخر من توفي من العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ودفنت البقية، وصلت عليه من حضر الصلاة عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في المسجد مع الناس. ولما أسرع بعض، ما أنكر بعض الناس صلاة الجنازة في المسجد، قالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة رضي الله عنها أخته يوم وفاة سعد بن أبي وقاص، فقالت له: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. ولما جاء النبي عليه السلام إلى الصحابة وهم يتوضؤون عجالة ليلحقوا الصلاة، ألا كان صلاة العصر ويوم ريح، وعقابهم تلوح، نادى فيهم: ويل للعقاب من النار، كما سيأتي. والويل شدة الهلاك والعذاب، والعقب مؤخر القدم. نعم نعم.
فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب.
فالذي يترك شيئا من الرجل أو من أو أي عضو من الأعضاء ما أسبغ الوضوء متوعد بهذا: ويل للأعقاب. وفي لفظ عند الإمام أحمد: ويل العقاب وبطون الأقدام من النار. فعلا بعض الناس ممكن ينسى العقب مؤخر القدم وليس الكعب، انتبهوا، كل رجل فيها كم عقب؟
واحد.
وكم كعب؟ اثنان. نعم.
وبطن القدم؟
بطن القدم ربما الإنسان لا يهتم بغسلها جيدا. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا فليح قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهادي قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ومما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. وهذا عند الشيخين: ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، يعني لا تصلي هنا، صلي في مزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. فأريد به الإسباغ الكامل، هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، وليس المراد أنه ترك بعض أعضاء الوضوء دون غسل. يعني في الأول ربما غسل مرة أو مرتين، وفي لما نزل مزدلفة غسل ثلاثا. ومعلوم أن الصلاة في ليلة مزدلفة تكون في مزدلفة، ويعجل الإنسان بالصلاة لأن النبي عليه السلام صلى قبل أن يضع رحله من على دابته وينام. الأظهر أنه ينام لا يصلي قيام الليل في هذه الليلة، وقيل يصلي، والأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي هذه الليلة خاصة، لأنه سيقدم على يوم العيد على أعمال كثيرة، سيطوف سبعا بالبيت طواف الإفاضة وهذا ركن في الحج، وسيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع عصيات، وسينحر هديه أو يذبح، وسيحلق رأسه، أعمال كثيرة تحتاج إلى راحة. وهذا الإنسان عليه أن يستعد للعبادة، يأتي العبادة مستعدا. لذلك الذي يأتي يجري في الشارع ويركض كالذي جلس يقرأ القرآن أو يدعو الله قبلها في الخشوع، أيهما يكون أخشع؟ ها؟ اللي جاء يجري لكي يدرك الركوع، لا، يأتي يلحث يعني كأنه فيه عياء، بخلاف الذي جلس في المسجد. الإنسان بقدر المستطاع طالما ليس عنده يعني انشغال بشيء من أمور الدين أو الدنيا يجلس في المسجد، يجلس كأنك قنديل معلق في المسجد ورجل قلبه معلق بالمساجد. انتهيت من عملك روح المسجد وقف المسجد كأنك شيء معلق. هذا ممن هؤلاء من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وذلك غالبا هؤلاء يموتون في المساجد، غالبا إن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، صلى الله من فضله. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.